بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الاختيارات والفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام.
من؟ نعم هو ده قلم لا شك كلام العلم كثير. نعم لكن في وجه ذكر بعض العلم في هذا. نعم لكن هو لا يساعد يعني دليل نظري لأن الدليل هذا واضح إذا رأت الماء فقد علق على يعني الرؤية. نعم
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: التسبيح باليد اليمنى بعد الصلاة هو الصواب، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال التسبيح إيه؟
تسبيح باليد اليمنى بعد الصلاة هو الصواب.
نعم التسبيح باليد اليمنى بعد الصلاة هو الصواب. لا خف ترد السن.
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه ومن سبح باليدين فلا حرج في ذلك لإطلاق غالب الأحاديث.
نعم يعني لا يقال هذا بدعة، لو سبح باليدين ما يقال هذا بدعة فلا بأس. نعم لكن الشيخ يقولون التسبيح باليمنى بعد الصلاة هو الصواب. نعم.
قال: السنة للإمام والمنفرد والمأموم الجهر بالأذكار بعد التي بعد كل صلاة فريضة جهرا متوسطا ليس فيه تكلف.
السنة للإمام والمنفرد مأموم الجهر بالأذكار التي بعد كل صلاة فريضة جهرا متوسطا ليس فيه تكلف. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعرف انقضاء رسول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. نعم فلهذا رفع الصوت بالتكبير لكن رفع متوسط، يعني نقول مثلا بعدما أفرغ من صلاتي استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا جل الكرام، ما أقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أو يكون هذا جماعيا أجعله جماعيا مثل ما يفعل الناس، الإمام يقول سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا، لا هذا غلط. نعم.
قال: لا يجوز أن يجهروا بصوت جماعي بل كل واحد يذكر بنفسه من دون مراعاة لصوت غيره، لأن الذكر الجماعي بدعة لا أصل لها في الشرع المطهر.
نعم هذا فتوى ابن باز رحمه الله علل فقال: لأن الذكر الجماعي بدعة لا أصل لها في الشرع المطهر. الذكر الجماعي بعد الصلاة فقط لا في كل شيء، الذكر الجماعي عموما هذا بدعة، لكن الجهر ورد، جهر ورد في أذكار ما بعد الصلاة، الحديث ابن عباس الجهر ورد في التلبية، إنما الحج العج والثج، والعج ورفع الصوت بالتلبية، وكانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تباح أصواتهم. في فرق بين الجهر وبين ماذا؟ وبين الذكر الجماعي. نعم نعم. من باب التعليم، من باب التعليم ما في إشكال أن أعلمكم أنا قراءة القرآن، اقرأ وراي أخواني الحمد لله رب العالمين، لتعليم القراءة هذه ما في إشكال، هذا موضع تعليم. نعم.
قال: حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. والأفضل أن يكون هذا الدعاء وأشباهه قبل السلام.
قبل السلام على اعتبار أن الدبر يكون ما كان في نهاية شيء وآخره وهو منه، وبعض العلم رأى أنه يكون بعد السلام. نعم.
قال: دبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام ويطلق على ما بعد السلام مباشرة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك.
على هذا وذاك، يطلق على ما كان قبل السلام ويطلق على ما بعد السلام مباشرة. نعم.
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك وأكثرها يدل على أن المراد آخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء.
أما من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في هذا الموضع اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فجعلوا هذا من مواضع الدعاء. نعم.
أما الأذكار الواردة في دبر الصلاة فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن دبر الصلاة بعد السلام.
قال نعم الشيخ ما شاء الله أثري، فيقول دبر الصلاة قد يطلق بها، قد يراد بالدبر ما كان قبل السلام وهو منها، وقد يراد بالدبر ما كان عقب السلام، فيقال الأذكار دي دبر الصلاة أي بعدها. وهذا الدعاء الشيخ بيّن أن الأفضل أن يكون قبل السلام. نعم. قال لأن هذا موضع الدعاء، هذا موضع الدعاء قبل السلام. نعم.
قال كراهية مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة ليس له أصل فيما نعلم، وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويرى على وجهه أثر الماء والطين، فدل ذلك على أن الأفضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة.
يعني يقول الشيخ كراهية مسح الجبهة عن التراب هذه تكون أثناء الصلاة، أما بعد الصلاة فيقول الشيخ كراهية مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة ليس له أصل فيما أعلم، أي الأمر على السعة وليس هناك ما يمنعه، إنما في أثناء الصلاة فالأفضل أن الإنسان لا يمسح جبهته، اللهم إلا إذا احتاج إلى ذلك أن يفعل ذلك مرة، إذا احتاج إلى ذلك فقد ورد هذا عن بعض السلف. نعم.
قال يستحب التصافح عند اللقاء في المسجد أو في الصف، وإذا لم يتصافح قبل الصلاة تصافح بعدها بعد الذكر المشروع، تحقيقا لهذه السنة العظيمة ولما في ذلك من تثبيت المودة وإزالة الشحناء.
نعم. قد يظن البعض أن الشيخ يرى المصافحة لكن بعد الأذكار. إخواني المصافحة على قسمين، مصافحة من أجل الصلاة، ترى الناس إذا فرغوا من الصلاة كل يمد يده ولا فرق في هذه بين أن تكون قبل الأذكار أو بعد الأذكار، لأنها مصافحة من أجل الصلاة، وهناك مصافحة من أجل اللقاء. ممكن أسلم أله مين؟ أحمد مصطفى، إزيك شيخ أحمد عامل إيه أخبارك، قبل الأذكار ما في مشكلة، هذه مصافحة من أجل اللقاء ليس من أجل الصلاة، إنما المصافحة من أجل الصلاة تراهم يتصافحان قبل الصلاة وبينهما حوار وكلام، وبعد الصلاة حرما، فهي مصافحة من أجل الصلاة، يدعو الله أن يلتقي به في الحرم. طب وإذا كان في الحرم ماذا يقول؟ أيضا حرم، يقولون حرم، اعتادوها. نعم.
قال ما يفعله بعض الناس من المبادرة بالمصافحة بعد الفريضة،
ولهذا قول الشيخ وإذا لم يتصافح قبل الصلاة تصافح بعدها بعد ذكر مشروع، تحقيقا لهذه السنة العظيمة. ما السنة العظيمة هنا؟ سنة المصافحة عند اللقاء وليس بعد الصلاة. أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، هذا حديث صحيح. نعم.
قال ما يفعله بعض الناس من المبادرة بالمصافحة بعد الفريضة من حين يسلم التسليمة الثانية لا أعلم له أصلا، بل الأظهر كراهية ذلك لعدم الدليل عليه.
نعم.
قال إذا مر المصلي بآية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في الفريضة فلا يصلي عليه لعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في النافلة فلا بأس، لأنه كان صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل يقف عند كل آية فيها تسبيح فيسبح، وعند كل آية فيها تعوذ فيتعوذ، وعند كل آية فيها سؤال فيسأل، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من هذا الباب.
يعني عجيب هذا في فقه ابن باز رحمه الله تعالى، كأنه يخالف أصلا دائما الأثري، سبحان الله. يعني معروف الشيخ بأثريته، والقاعدة المعروفة السهلة أنه ما ثبت في النفيلة يثبت، النافلة يثبت في الفريضة إلا لدليل. فالشيخ قال لا بأس بالصلاة وكذا على النبي إذا كان في النافلة، أما الفريضة فيقول فإن كان في الفريضة فلا يصلي عليه إذا مر بآية فذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا لدليل، إلا إذا ورد دليل خاص يخص كلا منهما بشيء. نعم. لا، الدليل ورد في الصلاة ولا فرق. نعم.
قال: قد اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، هل هي ركن أو واجب أو سنة، على أقوال. نعم. وبكل حال فالذي ينبغي للمسلم أن يجيء نعم. به
لحظة.
هو ذكر الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في التهجد.
ما احنا عارفين الدليل، ما هو الدليل ده عليه وليس له. التهجد ما احنا بنقول هذا ثبت في النافلة، وإذا ثبت في النافلة يثبت الفريضة إلا أن تخصص. الشيخ نفسه يرجح في الصلاة في الكعبة، هذا يرجح صلاة في الكعبة مع أنه ما ورد النبي صلى الفريض صلى النافلة في الكعبة، والشيخ نفسه يرجح أنه طالما ورد أنه صلى في الكعبة في النافلة يثبت هذا الفريض، بيد أن الأولى والأحسن أنه يصلي في الفريضة خارج الحجر أو خارج الكعبة، لكن هو يرجح من خلال هذه القاعدة. نعم.
وبكل حال فالذي ينبغي للمسلم أن يجيء بها ويحافظ عليها في التشهد الأخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها والأمر يقتضي الوجوب. قال: القول بالوجوب هو الأقرب عندي لحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه. واعلم أن المعتمد عند القائلين بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الواجب منها
العلماء في الصلاة على النبي في التشهد الأخير، هل هي ركن أو واجب أو سنة، على أقوال. وبكل حال فالذي ينبغي المسلم أن يجيء بها ويحافظ عليها في التشهد الأخير، لأن الرسول أمر بها والأمر يقتضي الوجوب، والقول بالوجوب هو الأقرب عندي لحديث فضالة ابن عبيد. نعم.
واعلم أن المعتمد عند القائلين بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون الصلاة على آله وما بعدها.
نعم. اللي قال بوجوب الصلاة على النبي قصد أصل الصلاة على النبي نفسه، أما على آله وعلى إبراهيم وعلى آله وكذا فليس هذا واجبا. ولهذا لو قال اللهم صل على محمد ولم يأتي بالباقي وسلم مع إمامه فقد تمت صلاته. نعم.
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، ثم دعاه وقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وإسناده صحيح.
نعم.
قال: السنة.
لكن نفس ابن باز قال: وهذا ما يلزم في كل دعاء لو فعله هذا الأكمل، لورود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أدعية كثيرة ولم يكن فيها الالتزام بهذا. نعم.
قال: السنة التراص في الصفوف وعدم ترك شيء بين الأقدام، فيلزق قدمه بقدم صاحبه دون محاكاة ولا إيذاء.
محاكاة ولا إيذاء، يعني يقول السنة التراص في الصفوف وعدم ترك شيء بين الأقدام، فيلزق قدمه بقدم صاحبه، يلزق من غير محاكاة، مش بقى تحك وتتشدد في هذا، ولا إيذاء كما يفعل بعض الناس، بل قد يدوس على قدمك. المهم أنك لا تترك فرجة بينك وبين أخيك. فالتراص يلزم منه صورتان شرعيتان، أو في صورتان شرعيتان. الصورة الأولى وهي واجبة ألا، أو تسوية الصفوف، ألا يتقدم أحد على آخر، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير فرأى رجلا باديا بصدره، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، أو قال وجوهكم. يبقى لا يجوز، يحرم أن يتقدم واحد أو يتأخر. طب الثاني ألا نترك فروجات، يبقى عندنا تسوية لا يتقدم الآخر، والشيء الثاني أن نتقارب حتى يلزق أحدنا كعبة بكعبة أخيه ومنك بمنك بأخيه، يعني لا يترك فرجة، وقد ورد النهي عن ذلك. نعم.
قال: الأولى ترك الإمام قول استعنا بالحي الدائم عند قراءة الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، ذلك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم، لكنه لا يبطل الصلاة. والمشروع للمأموم عند سماعه قراءة الإمام الفاتحة وغيرها الإنصات وحضور القلب وعدم التكلم بشيء حال قراءة الإمام.
نعم، فما يقول استعان بلا ما يقول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، فهل المأموم يقول استعنا بالحي الدائم؟ لا، هذا ما يجوز. الإمام ينصت، وإذا قرأ القرآن المأموم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ولا تدعوا. إنما الذي اختلف فيه العلماء قراءة الفاتحة فقط، ولهذا إذا جئت والإمام يقرأ الفاتحة فلا تستفتح، لا تستفتح ولا تقرأ خلف إمامك وهو يقرأ صورة بعد الفاتحة، إنما النظر في الفاتحة فقط. هذا المستثنى لحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعله إلا بفاتحة الكتاب. طيب، نعم. لا، لكن الشيخ لأنه يقول يعني فيما نعلم قد يكون علق على علم، يعني علق على عدم العلم. نعم. طيب نصلي.